الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ رحمه الله في صحيح المسند مليس الصحيحين في مسند حبشي ابن جنادة رضي الله عنه في الحديث 88 و200، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ابن آدم ويحيى ابن أبي بكير قال حدثني إسرائيل وابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو عبد الله بن عبيد عن حبشي ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي ابن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله من غير فقر فذكر مثله. من سأل من غير فقر فذكر مثله. واللفظ الأول قرأت، كيف قرأته؟ طيب، إذن هذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمه الله عليه بالصحة، ورجال الحديث رجال الصحيحين ما عدا الصحابي وهو حبشي بن جنادة، فلم يخرج له البخاري ولا مسلم. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر، ففيه تحريم المسألة في حق من كان غنيا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والجزاء من جنس العمل، فإن وجهه لم يستحي من الناس حيث أذل نفسه للمسألة من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر، فقيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله من غير فقر. وهكذا في حديث سهل بن حنظلية الذي جاء في المسند وعند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، فقال وعنده ما يغنيه، فهذه المسألة التي لا تجوز أن يكون عند الشخص ما يغنيه وأن يسأل من غير فقر. فمن سأل مثل هذه المسألة فقد سأل ما لا يجوز ولا يحل له. وأما من كان فقيرا محتاجا وسأل لسد حاجته وفقره فإن ذلك مما يجوز، والأحسن هو التعفف. في حديث ابي سعيد الخدري وجاء عند غيره في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فإذا استعف الإنسان أعانه الله عز وجل وعفه وسد الله عز وجل حاجته، ومن استغنى بربه أغناه الله عز وجل من فضله. فالتعفف هو المحمود وإن اشتدت الحاجة. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يتعففون مع شدة الحاجة، وكان أهل الصفة يخر الواحد منهم مغشيا عليه من الجوع ويتعففون، وهكذا كان أبو هريرة يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، يأتي الآتي إليه يضع قدمه على عنقه يظن أن به جنون، وما به من جنون إلا الجوع، وكان يتعفف رضي الله عنه. وفي المسند في غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: رأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا يستطيع أن يقوم الشخص من فراشه إلى مسجده، أي إلى موضع صلاته في منزله، إلا وقد جهده الجوع، ماذا تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: تعفف يا أبا ذر، تعفف يا أبا ذر، أي وإن اشتدت الحاجة واشتد الفقر. فالتعفف هو الأحسن، والمسألة جائزة إذا حصلت الحاجة والفقر، لكن الأكمل هو التعفف. حتى ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه أن من أصابه الجوع الشديد وتعفف ولم يسأل الناس فمات لم يمت عاصيا، وإذا ترك أكل الميتة عند شدة الجوع فمات عاصيا، فأكل الميتة أطيب من المسألة. فإذا ترك الإنسان أكل الميتة حتى مات عاصيا، وإذا ترك المسألة وتعفف حتى مات لم يمت عاصيا. والأمر كما ذكر الإمام أحمد فإن الأدلة تدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التعفف مع شدة الحاجة، لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى موضع صلاته في بيته إلا وقد جهده الجوع، فمهما شدت الحاجة فإن التعفف هو المطلوب، فإذا مات الإنسان لم يمت عاصيا، على أن من تعفف أعفه الله عز وجل، ومن استغنى بالله أغناه الله من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. إذن الحديث وارد في المسألة بغير حاجة، المسألة عن غنى، فهذا الذي يستكثر من الجمر، وهذا الذي يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وفي عين السمرة في المسند وفي السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، بمعنى كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا، فهذا الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا إذا اشتدت به الحاجة، فإذا سأل ما سوى ذلك فهي كدوح، أي خدوج في الوجه، وهذه تظهر أو يعاقب بها العبد يوم القيامة، وتظهر على وجهه. والأصل في سؤال الناس المال الحرمة، وفيه أنواع الظلم الثلاثة: ظلم متعلق بتوحيد الله عز وجل، لأن السائل يذل نفسه لغير ربه عز وجل فيتذلل لغير الله سبحانه وتعالى، ويتمسكن لغير الله سبحانه وتعالى، ففيه نوع ظلم في باب توحيد الله عز وجل، فإن الواجب على العبد أن يستكين لربه، وأن يتذلل لربه، ويخضع لربه وحده لا شريك له. وفي المسألة أيضا ظلم للنفس، فإن الإنسان يظلم نفسه بإذلالها لمخلوق مثله، فيذل نفسه لغير ربه عز وجل فيظلم نفسه بذلك. وفي ذلك أيضا ظلم لعباد الله عز وجل، فإن من ذهب إلى غيره وسأله أدخل عليه المشقة والحرج، وقد لا يريد أن يعطيه، إن أعطاه مكرها غير مريد للإعطاء، وإن منع ذلك وجد في نفسه من الألم في منعه، فإنه ربما يوصف بالبخل وربما يتكلم فيه فيبقى الشخص متحيرا، لا يريد أن يعطي ولا يريد أن يمنع. في ذلك ظلم لعباد الله عز وجل. وأما مسألة الله عز وجل فهي عبودية لله، يحبها الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى فاسألونا واسألوا الله من فضله، وقال فابتغوا عند الله الرزق. فالرزق يبتغى من الله عز وجل لا من غيره. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، فالرغبة تكون إلى الله عز وجل لا إلى غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذه عبودية يحبها الله عز وجل ورغب الله بها وأمر الله بها. فعلى كل المسألة من غير حاجة مسألة مذمومة، وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك، ولا سيما المسألة في المسجد فإنها أشد من غيرها. وهذه إذا كانت المسألة فيها أذية للمصلين، وهذا هو الواقع من السائلين، بل جمعوا بين الكذب وبين الأذية إلا ما رحم الله عز وجل. ولهذا كثر إنكار أهل العلم على المسألة في المسجد، فمنهم من حكم عليها بالبدعة كبعض علماء المالكية، فقالوا السؤال في المساجد بدعة لم تبنى المساجد لذلك. ومنهم من قال لو كنت قاضيا لطردت شهادة من تصدق على مسكين في المسجد، كما قال ذلك بعض علماء الحنفية. وشدد في ذلك كثير من أهل العلم، فهناك من منع مطلقا من المسألة في المسجد، ومنهم من رخص فيها بشرط أن يكون صادقا وأن لا يؤذي، لا يصيح بالبكاء والعويل ويؤذي المصلين برفع الصوت، فمن كان كذلك فلا يعطى زجرا له. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لم يمنع مطلقا ولم يأذن مطلقا، ورأى التفصيل في هذه المسألة وهو التفصيل الحسن بين من أجاز مطلقا أو منعه مطلقا. فإذا كان يؤذون ويكذبون ويصيحون ويبكون ويشغلون المصلين والذاكرين فلا يعانون على باطلهم، ومن سأل سؤالا من غير أذية ولا صياح وبكاء وإزعاج للمصلين وإن بأدب، فهذا لا بأس أن يعطى في المسجد أو في غير المسجد، لكن كلامنا هاون في المسجد لما فيه من الحرمة. وهكذا تكلم العلماء في سلام السائل، هل يرد، هل يجب ردها أو لا يجب، إذا دق باب المنزل وسلم وقال السلام عليكم هل يرد عليه السلام أو لا؟ فقال بعض العلماء لا يرد عليه السلام، لأنه لم يسلم للتحية وإنما سلم للمسألة. فإذا رأى نعم فقالوا لم يسلم للتحية وإنما سلم المسألة، فلا يجب أن يرد عليه السلام. هنا ذكر أو ذكر قبل ذلك ما يتعلق بالحديث الأول، علي مني وأنا منه، وأن الشيخ رحمة الله عليه أورده في ثلاث مواضع. الموضع الأول في كتاب العلم في باب التعديل، وهذا في تعديل لعلي في قوله عليه الصلاة والسلام علي مني وأنا منه. والموضع الثاني في كتاب الفضائل، فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والموضع الثالث في كتاب الأموال في باب الوصايا في قوله لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. ثم نعم، وذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد الحديث الثاني الذي أخذناه من سأل من غير فقر في الجامع الصحيح في ثلاث مواضع، الوضع الأول في كتاب الصدقات في باب تحريم السؤال لغير حاجة، والموضع الثاني في كتاب الزهد في باب ذنب من لم يزهد في الدنيا، والموضع الثاني في كتاب الكبائر في باب مسألة من غير حاجة، أي أنها من الكبائر لقول عليه الصلاة والسلام فكأنما يأكل الجمر، وهذا الوعيد يدل على أن المسألة من غير حاجة كبيرة من كبائر الذنوب. إلى هنا والحمد لله.